رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وسنعيد من أول قول الإمام: بل الأحكام ثلاثة، حكم شرعي ديني. نرجع إلى الوراء قليلا ونعيد من أول قول الإمام ابن القيم تعليقا على قول إسماعيل الهروي رحمة الله على أئمة المسلمين: بل الأحكام ثلاثة، حكم شرعي ديني. وصلتم إليها أم لا؟ أبدأ درس الماضي لأهميته نعيده مرة ثانية. ولو غلب على ظني أن المراجعة والمدرسة تتم بعد انتهاء الدروس ما فعلت ذلك. بل الأحكام ثلاثة، حكم شرعي ديني، فهذا حقه أن يتلقى بالمسالمة والتسليم وترك المنازعة، بل الانقياد المحض، وهذا تسليم العبودية المحضة، فلا يعارض بذوق ولا وجد ولا سياسة ولا قياس ولا تقليد، ولا يرى إلى خلافه سبيلا البتة، وإنما هو الانقياد المحض والتسليم والإذعان والقبول. فإذا تلقى بهذا التسليم والمسلم إقرارا وتصديقا بقي هناك انقياد آخر وتسليم آخر له إرادة وتنفيذا وعملا، فلا تكون له شهوة تنازع مراد الله من تنفيذ حكمه، كما لم تكن له شبهة تعارض إيمانه به وإقراره. وهذا حقيقة القلب السليم الذي سلم من شبهة تعارض الحق وشهوة تعارض الأمر، فلا استمتع بخلاقه كما استمتع الذين يتبعون الشهوات، ولا خاض في الباطل خوض الذين يتبعون الشبهات، بل اندرج خلافه تحت الأمر واضمحل خوضه في معرفته بالحق، فاطمأن إلى الله معرفة به ومحبة له وعلما بأمره وإرادة لمرضاته، فهذا حق الحكم الديني. الحكم الثاني، الحكم الكوني القدري الذي للعبد فيه كسب واختيار وإرادة، والذي حكم به يسخطه ويبغضه ويذم عليه، فهذا حقه أن ينازع ويدافع بكل ممكن ولا يسالم البتة، بل ينازع بالحكم الكوني أيضا، فينازع حكم الحق بالحق للحق ويدافع به وله، كما قال شيخ العارفين في وقته عبد القادر الجيلي: الناس إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا، وأنا انفتحت لي فيه روزنة، فنازعت أقدار الحق بالحق للحق. والعارف من يكون منازعا للقدر لا واقفا مع القدر. نعم، يعني فتحة في السقف. فإذا ضاق ضرعك عن هذا الكلام وفهمه فتأمل قول عمر بن الخطاب وقد عوتب على فراره من الطاعون، فقيل له: أتفر من قدر الله؟ فقال: نفر من قدر الله إلى قدر الله. طيب، اكتب عندك، هي ملحوظة بسيطة على ما تفصيلها إن شاء الله. والكلام في القدر ينقسم إلى قسمين: القسم الأول محمود بل قد يجب، وهو بيان عقيدة أهل السنة في القضاء والقدر. وهذا الذي درج عليه علماء السلف. القسم الأول من الكلام عن القدر محمود بل قد يجب، وهو الكلام عن عقيدة أهل السنة والجماعة في القدر، وهذا الذي درج عليه السلف. فبينوا المعتقد من خلال أدلة الكتاب والسنة. القسم الثاني مذموم من الكلام، يعني مذموم ومحرم، وهو المراد بقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وإذا ذكر القدر فأمسكوا، وهو المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا ذكر القدر فأمسكوا. نعم حاضر، ماذا كتبتم؟ القسم الثاني كلام مذموم، وهو المعني بقول النبي عليه الصلاة والسلام وإذا ذكر القدر فأمسكوا، وهو أيضا سبب من أسباب هلاك الأمة، وهو سبب من أسباب هلاك الأمة. دليله ما ثبت عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابة فوجدهم يتنازعون في القدر، فغضب حتى كأنما فوقئ في وجنتيه حب الرمان، وقال إنما هلك من كان قبلكم مثل هذا. وهو أن يتكلم في القدر بغير علم وبغير أدلة، أو يخوض فيما أخفاه الله عنا. اللي هو بقى تعريف الكلام المذموم، وهو أن يتكلم بغير علم وبغير أدلة ويخوض فيما أخفاه الله عنا. إن شاء الله للبحث صلة سأمليكم عليها بإذن الله. يقول ثم كيف ينكر هذا الكلام من لا بقاء له في هذا العالم إلا به، ولا تتم له مصلحة إلا بموجبه، فإنه إذا جاءه قدر من الجوع والعطش والبرد نازعه وترك الانقياد له ومسالمته، ودفع بقدر آخر من الأكل والشرب واللباس، فقد دفع قدر الله بقدره. وهكذا إذا وقع الحريق في داره فهو بقدر الله، فما باله لا يستسلم له ويسالمه ويتلقاه بالإذعان، بل ينازعه ويدافعه بالماء والتراب وغيره حتى يطفئ قدر الله بقدر الله وما خرج في ذلك عن قدر الله. أسأل، وما خرج في ذلك؟ ذلك عيد عليه شيخ طارق. أحسنت. وهكذا إذا أصابه مرض بقدر الله دافع هذا القدر ونزعه بقدر آخر يستعمل فيه الأدوية النافعة الدافعة للمرض، فحق هذا الحكم الكوني أن يحرص العبد على مدافعته ومنازعته بكل ما يمكنه. اكتب جنبها كده من وسائل مشروعة، بكل ما يمكنه من وسائل مشروعة، مكتوبة؟ طيب. فإن غلبه وقهره حرص على دفع آثاره وموجباته بالأسباب التي نصبها الله لذلك، فيكون قد دفع القدر بالقدر ونازع الحكم بالحكم، وبهذا أمر، بل بهذا حقيقة الشرع والقدر. أمليت عليكم أنواع الأسباب أم لا؟
لا
اكتب عندك، وتنقسم الأسباب الموصلة لمسبباتها إلى قسمين. الله يبارك فيكم، أرجو ألا يتكاسل أحد عن كتابة ما أمليها عليكم إلا إذا كان يستظهره عن ظهر قلب، هذا أمر آخر. لا أصلا يعني أعيني بفضل الله عليكم جميعا وأشعر من البعض بشيء من الكسل، يعني لسه يطلع يده من فعش فعش. خد بالك، دافع قدر الله بقدر الله، دافع الكسل وقدره ربنا عليك بالهمة العالية وقدرها ربنا عليك. ماذا قلنا؟ تنقسم الأسباب الموصلة إلى مسبباتها إلى قسمين. القسم الأول سبب شرعي وضابطه أن يدل الدليل الشرعي على أن هذا الشيء يوصل لذلك الشيء. مثال ذلك صلة الرحم تزيد في العمر، صلة الرحم تزيد في العمر، سبب ايه؟ شرعي. يبقى وسيلة وصلت الى ايه؟ هدف او الى مسبب. ما لنا دخل فيها الا بالايه؟ بالنص الشرعي. واضح يا اخواننا كده؟ القسم الثاني سبب كوني تجريبي، تجريبي. كلمة كوني اي ما خرج عن ارادة الله عز وجل وتقديره الكوني. تجريبي أي نشأ بالتجربة، سبب كوني تجريبي من الاستدلال المحقق، من الاستدلال المحقق. وهو أن يثبت بالتجربة أن هذا الشيء يوصل لذاك الشيء. القسم الأولاني كان بالدليل الشرعي، هنا بالتجربة. مثال ذلك الأكل يدفع الجوع والشرب يدفع العطش. فهذا النوع يجوز فعله بشرطين مجتمعين، فهذا النوع يجوز فعله بشرطين مجتمعين. الأول، فهذا السبب أو هذا النوع يجوز فعله بشرطين مجتمعين. الأول أن تدل التجربة على أنه يوصل إلى المسبب، أن تدل التجربة على أنه يوصل إلى المسبب. الثاني أن يكون مباحا في الشرع. طب الشرطين مجتمعين ولا متفرقين؟
مجتمعين.
ايه معنى مجتمعين يا شيخ محمد؟ تسمع السؤال ام لا؟ ها؟ اجب. ما معنى شرطين مجتمعين؟ ابا مريم؟ يعني لو تخلف احدهم لا يصح الفعل. يعني لو ثبت بالتجربة ان هذا الشيء يوصل لهذا الشيء ولكن وجدنا انه غير مخالف للشرع فلا يجوز. طيب الشرع أباحه ولكنه لم يوصل، لا يجوز. يبقى لابد من الايه؟ من الشرطين ايه؟ مجتمعين. نرجع للكتاب. ومن لم يستبصر، مش كده؟ ومن لم يستبصر في هذه المسألة ويعطيها حقها لزمه التعطيل للقدر أو الشرع شاء أم أبى. فما للعبد ينازع أقدار الرب تعالى بأقداره في حظوظه وأسبابه ومعاشه ومصالحه الدنيوية، ولا ينازع أقداره بأقداره في حق مولاه وأوامره ودينه. وهل هذا إلا خروج عن العبودية ونقص في العلم بالله وصفاته وأحكامه؟ ولو أن عدوا للإسلام قصده لكان هذا بقدر الله. ويجب على كل مسلم دفع هذا القدر بقدر يحبه الله، وهو الجهاد باليد أو المال أو القلب، دفعا لقدر الله بقدره. فما للاستسلام والمسلمة هنا مدخل في العبودية. اللهم إلا إذا بذل العبد جهده في المدافعة والمنازعة وخرج الأمر عن يده، فحينئذ يبقى من أهل الحكم الثالث، وهو الحكم القدري الكوني الذي يجري على العبد بغير اختياره، ولا طاقة له بدفعه ولا حيلة له في منازعته. فهذا حقه أن يتلقى بالاستسلام والمسالمة وترك المخاصمة، وأن يكون فيه كالميت بين يدي الغاسل، وكمن انكسر به المركب في لدة البحر وعجز عن السباحة وعن سبب يدنيه من النجاة. فها هنا يحسن الاستسلام والمسالمة، مع أن عليه فهذا الحكم عبوديات أخرى سوى التسليم والمسالمة، وهو أن يشهد عزة الحاكم سبحانه في حكمه، وعدله في قضائه، وحكمته في جريانه عليه، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الكتاب الأول، ما المراد بذلك؟ لوح المحفوظ، أحسنتم. وأن الكتاب الأول سبق بذلك قبل برء الخليقة. أمليتك الآية أم لا؟ اكتب عندك: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأه إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. يقول: ويشهد أن القدر ما أصابه، نعم، قبل برء الخليقة، فقد جف القلم بما يلقاه كل عبد، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. ويشهد أن القدر ما أصابه إلا لحكمته اقتضاها اسم الحكيم جل جلاله وصفة الحكمة، وأن القدر قد أصاب مواقعه وحل في المحل الذي ينبغي أن يحل فيه، إذ هو موجب الحكمة البالغة والعلم المحيط والعزة التامة، لم يخطئ مواقع الحكمة ولم يتعد منازله التي ينبغي له أن ينزل بها، وأن ذلك أوجبه عدل الله وحكمته وعزته وعلمه وملكه العادل، فهو موجب أسمائه الحسنى وصفاته العلى، فله عليه أكمل حمد وأتمه، كما له الحمد على جميع أفعاله وأوامره. وإن كان حظ العبد من هذا القدر الذم، فحق الرب جل جلاله منه الحمد والمدح، لأنه موجب كماله وأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وهو موجب نقص العبد وجهله وظلمه وتفريطه. فاقتسم الرب والعبد الخطتين في هذا القدر، فكان للرب فيه الحمد والنعمة والفضل والثناء الحسن، وللعبد خطة الذم واللوم والإساءة واستحقاق العقوبة. استأثر الله بالمحامد والفضل وولى الملامة الرجل. ويشفيه في هذا المقام أربع آيات، أحدها قوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي بسببك، أي بسببك أنت. فالله عز وجل حكم عدل رحيم. والثانية قوله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. اكتب عندك: نزلت في الصحابة في شأن غزوة أحد، نزلت في الصحابة في شأن غزوة أحد، وذلك لما خالف بعض الرماة أمر النبي، وذلك لما خالف بعض الرماة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت عليهم العقوبة القدرية. والآية الثالثة قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والرابعة قوله تعالى: وإن إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. فمن نزل هذه الآيات على هذا الحكم علما ومعرفة وقام بموجبها إرادة وعزما وتوبة واستغفارا فقد أدى عبودية الله في هذا الحكم، وهذا قدر زائد على مجرد التسليم والمسالمة، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أرجو أن تقرأ الأحكام الثلاثة مرات حتى يطمئن قلبك لأقدار المولى عز وجل، أن أكثر ما يصيبك بخلل واضطراب في معايشك عدم الإيمان الصحيح بالقضاء والقدر، هذا الذي يترتب عليه خلل كبير في السلوك. نعم. أي بسبب نفسك. نعم. أي نعم. فصل في تفسير الدرجة الثانية وهي غنى النفس. يبقى الأول غنى القلب، انتقل إلى غنى النفس. قوله في غنى النفس إنه استقامتها على المرغوب وسلامتها من المسخوط وبراءتها من المرايا، يريد به استقامتها على الأمر الديني الذي يحبه الله ويرضاه، وتجنبها لمناهيه التي يسخطها ويبغضها، وأن تكون هذه الاستقامة على الفعل والترك تعظيما لله وأمره وإيمانا به واحتسابا لثوابه وخشية من عقابه، لا طلبا لتعظيم المخلوقين له ومدحهم وهربا من ذمهم وازدرائهم وطلبا للجاه والمنزل عندهم، فإن هذا دليل على غاية الفقر من الله والبعد منه، وأنه أفقر شيء إلى المخلوق. اكتب عندك وأسباب الرياء ثلاثة، هي موجودة عندك ولكن نكتبها بأسلوب يتناسب مع عجزنا. وأسباب الرياء ثلاثة: لذة المحمدة، والفرار لذة المحمدة، والفرار من ألم الذم لذة المحمدة، والفرار من ألم الذم. ها؟ حاضر. والطمع فيما عند الناس، والطمع فيما عند الناس. السبب الأول اللي هو لذة المحمدة، أي تلذذ لما مدحه الناس فبدأ يرائي بفعل الخيرات. الشيخ راح الشارقة، خبلك بدأ يرائي، يبقى الذي حمله على المراءة وعلى فعل الخيرات إن هو إيه؟ نفسه تلذذت بمحمدة الناس له. واضحة؟ الأمر الثاني الفرار من ألم الذم، بدأ الناس يصفونه بصفات قبيحة كالبخل والفجور وعدم البذل والعطاء، فبدأ ينفق ويفعل الخيرات حتى لا يدمه الناس، ولو سكتوا عنه ما فعل. أدى الفرار من إيه؟ من ألم الذنب. الأمر الثالث الطمع فيما عند الناس، يطمع في وظيفة أو في تقرب من رجل كبير ويعلم أن بابه أنه يحب أهل الصلاح، فبدأ يتصنع أن يكون من أهل الصلاح ليصل إلى ما في يده. احذر وراقب نفسك قبل فوات الأوان. يقول يريد به استقامتها على الأمر الديني الذي يحبه الله ويرضاه، وتجنبها لمناهيه التي يسخطها ويبغضها، وأن تكون هذه الاستقامة على الفعل والترك تعظيما لله وأمره وإيمانا به واحتسابا لثوابه وخشية من عقابه، لا طلبا لتعظيم المخلوقين له ومدحهم وهربا من ذمهم وازدرائهم وطلبا للجاه والمنزلة عندهم، فإن هذا دليل على غاية الفقر من الله والبعد منه، وأنه أفقر شيء إلى المخلوق. في مقولة شيخ الإسلام أسمعتكم إياها كثيرا، ولما قرأتها فعلا يعني كان لها تأثير عجيب وشديد، والمقولة دي ذكرها شيخ الإسلام وهو في سجن القلعة الذي مات فيه، يعني في أخريات حياته، قال: وما زلت منذ أسلمت إلى الآن وأنا أصحح إسلامي.
هل ما زلت شيخ أنه كان ليس مسلماً
قبل؟ لا أبدا، ولكن كلما ارتقى في العلم والمعرفة وجد عنده شيئا مما ينبغي ألا يكون، فبدأ يصحح إسلامه. ما هو لو أحصلت يعني أنا مقصدي إيه؟ الله يبارك فيكم، مقصدي عاوزين نتعلم ونتربى صح، هذا الذي أقصده والله من كل الدروس. دعك من كثرة المادة العلمية أو تنوع العلوم، ده هو أنا بأحاول جاهدا أن آتي بمواد من كل الفنون حتى تكتمل التربية، هذا الذي يهمني. يعني احنا بنتكلم عن جزئية زي جزئية عدم الإخلاص وجزئية الرياء، لا يسلم منا أحد، ومن قال سلمت كذاب، بل يخشى عليه أن يكون منافق. فبناء على ذلك لم يسلم منا أحد، يبقى لابد من المجاهدة ولابد من المراقبة الدقيقة لكل تصرفاتك ولكل خطراتك ولكل ما يجول في خاطرك، هل فعلا لله أم لا. فإذا اعتراك شيء تب إلى ربك فرحمته واسعة، أما المغالطة وعدم المواجهة وعدم الصراحة مشكلة، والعاقبة المترتبة على ذلك كبيرة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، فلذة المحمدة والفرار من ألم الدم والطمع فيما عند الناس، خد بالك كويس. عشان كده دايما الرجل المخلص في عمله لا يتأثر بما يدور حوله أبدا، يستحيل يتأثر. ليه؟ وأنا ما صنعت إلا لله، وما ابتعدت إلا من أجل الله، وما اقتربت إلا من أجل الله، فلا أتأثر بمدح المادحين ولا بطعن الطاعنين ولا بانخذال المخذلين ولا بسفاهة السفهاء، استرش في حاجة. ليه؟ مخلص، فهذا لا يتأثر قط. قال: ما زلت منذ أسلمت وأنا أصحح إسلامي إلى الآن. قالها وهو في سجن القلعة قبل أن يموت. شيخ الإسلام كما تعلمون مات عن 67 سنة رحمة الله عليه. عشان كده برضو أنا دايما أذكر نفسي وإياكم، وأنت في مرحلة الطلب إن صح التعبير وإن كان فيه مجاوزة، كلما شعرت بأنك جاهل اعلم أنك على خير، اعلم أنك على خير. يعني تتعلم، كلما خدت معلومة يا الله ده الواحد كان جاهل يا أولاد، يا الله ده الواحد كان في منتهى الجهل، اعلم أنك على خير. ها؟ أبدا يستحيل، واخد بالك. وصل بك خاطر حسبي من الطلب، اعلم أن هذا أول خطوة في طريق الدمار، أول خطوة. لذلك وعجبت من الكلمة وقلت هكذا الجهل المركب، واحد بيقول لواحد كان عهدنا به أن يحضر ويجلس معنا في مجالس العلم، فسأله رجل وقال له: ما الذي يحول بينك وبين الحضور؟ قال: اكتفيت بالسماع، أسمع لمن؟ قلت له: خلاص أبشر بكل شر، أبشر بكل شر، رجائي رجائي، وأنشدكم بالله انتبهوا لهذه المعاني فهي أولى من كل شيء، رقب نفسك ورقب قلبك باستمرار حتى تسلم. يقول: لا طلبا لتعظيم المخلوقين له ومدحهم وهربا من ذمهم وازدرائهم، وطلبا للجاه والمنزلة عندهم، فإن هذا دليل على غاية الفقر من الله والبعد منه، وأنه أفقر شيء إلى المخلوق، فسلامة النفس من ذلك واتصافها بضده دليل غناها، لأنها إذا أذعنت منقادة لأمر الله طوعا واختيارا ومحبة وإيمانا واحتسابا، بحيث تصير لذتها وراحتها ونعيمها وسرورها في القيام بعبوديته، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا بلال أرحنا بالصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. هنا أنبه على شيء، وهو ليس هناك تعارض بين ما يشعر به الإنسان من مشقة ملازمة لبعض العبادات وبين كون العبادة قرة عين الله. خد بالك، لأن ممكن تشكل عليك. احنا قلنا قبل ذلك، نعم لحظة واحدة افهمها الأول سهلة، احنا قلنا قبل ذلك إن أي عمل يقوم به الآدمي فيه مشقة ملازمة له، ولا يوجد عمل بلا مشقة، مضبوط؟ طيب، ولكن المشقة ممكن تكون مشقة مفتعلة من العبد، وده التنطع في دين الله، وممكن تكون مشقة ملازمة للفعل لا تنفك عن الفعل ولا يتم الفعل إلا بها، وهذه تتفاوت من فعل لفعل ومن شخص لشخص، فتتفاوت بين الشاب القوي في الصيام وبين الشيخ الكبير في الصيام وهكذا. فالعلماء قالوا المشقة هذه إذا شعر بها العبد أثناء العبادة وتألم منها شيء يحتمل، فلا يتعارض هذا مع كون العبادة قرة عين الله. يبقى مثلا أنت بتصلي قيام الليل وتطيل في صلاتك، أو تصلي خلف إمام وانتوا يعني متفقون على التطويل، فصلى الإمام وأطال وصلى في الركعة الواحدة مثلا بعشرة أجزاء، وأنت خلفه شعرت بشيء من الألم في بعض بدنك، هذا ليس له اعتبار ولا يؤثر في كون الصلاة قرة عين لك. ولكن إن اشتد الأمر واشتد الألم حتى تخرج عن الخشوع وتفكر في الألم، لا، هنا بقى ليصلي أحدكم نشاطا. كويس، يبقى في مرحلة معينة حتى لا تصب بالملل. وهذا الذي أشار إليه الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قال: إن للقلوب إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فاحملوها على النوافل، وإذا أدبرت فاقصروها على الفرائض. يبقى أنت طبيب نفسك وحكيم نفسك، ولكن احذر من الهوى واحذر من الدعة والكسل. مفهوم الكلام ده يا مشايخ؟ ياريت تاخدوا بالكم منه. طيب، نعم يا أخي الفضل. علي بن أبي طالب: إن للقلوب إقبالا وإدبارا. وده خد بالك بيعترينا كلنا، يعني كن يعترك مرحلة من المراحل كده لا تستطيع أن تنظر في كتاب، وده بتحصل معنا كلنا، ولا تستطيع مثلا أن تراجع وردك، هذا شيء طبيعي في النفس البشرية. الذكاء هنا بقى اتركها شيئا ما، وإياك أن تقصو عليها ستنفر منك كالبغل الشموس. وهذا الذي قاله أبو الدرداء حكيم الأمة، قال: إني أستعين على الحق بشيء من الباطل. إيه معنى كلمة الباطل؟ اللهو المباح. أبو الدرداء عويم حكيم الأمة، ثبت هذا عنه في الترمذي بسند فيه ضعف. واخد بالك؟ يبقى إن للقلوب إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فاحملوها على النوافل، وإذا أدبرت فاقصروها على الفرائض. ولكن خد بالكم، ممكن يعترك أمر يضيق صدرك وتفكر في التخلف عما ألزمت نفسك به. احضر، خاصة دروس العلم واعتبركم يا مشايخ. لما؟ لأن دروس العلم في وقتنا الحاضر هي طوق النجاة. خبرني ما الذي يعين على الإيمان ويزيد في الإيمان غير دروس العلم والفرائض التي نقوم بها؟ تاخذوا بالكم يا مشايخ، انتبهوا، الله يبارك فيكم. نعم، إني أستعين على الحق بشيء من الباطل، افتح قوس، أي اللهو المباح. طيب، وقرة العين فوق المحبة، فجعل النساء والطيب مما يحب، وأخبر أن قرة العين التي يطمئن القلب بالوصول إليها وتحضره لذته وفرحه وسروره وبهجته إنما هو في الصلاة التي هي صلة بالله وحضور بين يديه ومناجاة له واقتراب منه، فكيف لا تكون قرة العين وكيف تقر عين المحب بسواها؟ فإذا حصل للنفس هذا الحظ الجليل فأي فقر تخشى معه وأي غنى فاتها حتى تلتفت إليه. أعلموا رحمكم الله الضابط في كده إيه؟ الضابط يعني حتى لا نخدع أنفسنا. إذا حزبك أمر، أي أمر كان، أمر دنيوي، خسارة في ربح، خسارة في تجارة، أمر أسري، زوجة سليطة اللسان، ابن عاق، جار سوء، إلى غير ذلك، حزبك أمر وهرعت إلى الصلاة ولم تستريح، اعلم أنك على خطر، ورجائي ما تغلطش نفسك. كان إذا حزبه أمر هرع إلى الصلاة، يخرج من الصلاة كأنما به شيء، كذلك أنا وأنت، نزلت بك نازلة وضاق صدرك ويعني تفلتت السبل من بين يديك، إلجأ إلى الله بصلاة. فإذا فرغت من الصلاة وشعرت ببرد اليقين على صدرك أبشر بكل خير. صليت وخرجت من الصلاة كما أنت، اعترف كما ثبت عن سلفنا الصالح بكثير، كانوا دائما لأنفسهم متهمون حتى يحمله ذلك على كثرة الطاعة. يقول: ولا يحصل لها هذا حتى ينقلب طبعها ويصير مجانسا لطبيعة القلب، فتصير بذلك مطمئنة بعد أن كانت لوامة. اكتب عندك: وضابط النفس المطمئنة هي، وضابط النفس المطمئنة هي، وحدت المرسل، وحدت المرسل، ووحدت المرسل، وحدت المرسل، ووحدت المرسل، فأفردت الله عز وجل بالعبودية وأفردت النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة. أفردت الله عز وجل بالعبودية وأفردت النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، وهذا لا يتأتى إلا بأمرين مجتمعين، وهذا لا يتأتى. نعم، المرسل بكسر السين، ووحدت المرسل بفتح السين. المرسل الله عز وجل، وهذا من باب الإخبار، والمرسل النبي صلى الله عليه وسلم، فوحدت المرسل بإفراده بالعبودية، ووحدت المرسل بإفراده بالمتابعة، وهذا لا يتأتى إلا بأمرين مجتمعين: أن تكون القوة العملية فيها على وجه التمام، والقوة العلمية أيضا على وجه التمام، وهذا لا يتحقق إلا بأمرين مجتمعين: أن تكون القوة العلمية أو العملية على وجه التمام، والقوة العملية على وجه التمام، علم وعمل، علم وعمل، ده تمام وده تمام. عشان كده تجد ان النفس اللوامة الخلل جاء فيها من جهة العمل، من جهة العمل، والنفس الأمارة جاء الخلل فيها من الجهتين، لا علم ولا عمل. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. طيب، يقول: وإنما تصير مطمئنة بعد تبدل صفاتها وانقلاب طبعها لاستغناء القلب بما وصل إليه من نور الحق جل جلاله، فجرى أثر ذلك النور في سمعه وبصره وشعره وبشره وعظمه ولحمه وسائر مفاصله، وأحاط بجهاته من فوقه وتحته ويمينه ويساره وخلفه وأمامه، وصارت ذاته نورا، فصار عمله نورا وقوله نورا ومدخله نورا ومخرجه نورا، وكان في مبعثه ممن أتم له نوره فقطع به الجسر. ما المراد بالجسر هنا؟ الصراط. يقول: وإذا وصلت النفس إلى هذه الحال، ركزوا إخواننا، يعني حتى لا تضطرب في مسألة الأرزاق وأنت في حياتك الدنيا، عشان كده بعض أهل العلم يعرف التوكل تعريف دقيق، يقول: سكون بلا اضطراب واضطراب بلا سكون. خد بالك، سكون بلا اضطراب، قلب ساكن مطمئن غير اطمئنان، ما ينهز شعره. طيب، اضطراب بلا سكون، الحركات تسعى وتعمل ولا تتكاسل. أما يضطرب القلب، هو ده موطن الخلل، هتعيش تعبان. طب نريد أن نصل لهذه المرحلة. يقول هنا: وإذا وصلت النفس إلى هذه الحال استغنت بها عن التطاول إلى الشهوات التي توجب اقتحام الحدود المسخوطة والتقاعد عن الأمور المطلوبة المرغوبة، فإن فقرها إلى الشهوات هو الموجب لها التقاعد عن المرغوب المطلوب، وأيضا فتقاعدها عن المطلوب منها موجب لفقرها إلى الشهوات، فكل منهما موجب للآخر، وترك الأوامر أقوى لها في افتقارها إلى الشهوات، فإنه بحسب قيام العبد بالأمر تدفع عنه جيوش الشهوة، كما قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدفع عن الذين آمنوا، وفي الآية الأخرى يدافع، فكمال الدفع والمدافعة بحسب قوة الإيمان وضعفه. تفضل. قاعد عليه شخص كده؟ طبعا، فإنه بحسب قيام العبد بالأمر تدفع عنه جيوش الشهوة. نعم، لعلكم تذكرون إن أي ذنب على وجه الأرض يأتيه العبد إما من قبل الشهوة وإما من قبل الشبهة، واخد بالك؟ فإذا جاهدت نفسك بالبعد عن المحارم والبعد عن المعاصي، بهذا تتخلص من جيوش الشهوات. وإذا أتقنت العلم الشرعي وجالست العلماء، سيعفيك وينجيك الله من جنود الشبهات. يقول: فإذا صارت النفس حرة مطمئنة غنية بما أغناها به مالكها وفاطرها من النور الذي وقع في القلب، ففاض منها إليها، استقامت بذلك الغنى على الأمر المرغوب وسلمت به عن الأمر المسخوط، وبرئت من المرايا، ومدار ذلك كله على الاستقامة ظاهرا وباطنا. ما المراد بالاستقامة ظاهرا؟ عمل الجوارح، عمل الجوارح. والاستقامة باطنا؟ عمل القلب. ولهذا كان الدين كله في قوله تعالى فاستقم كما أمرت، وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اكتب عندك. وفي البخاري جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم. لا يسعنا إلا أن نسأل الله عز وجل أن يجازي هذا الإمام خير الجزاء، أي والله، وأن ينفعنا بما قال وبما كتب، وينفعنا جميعا بما كتب غيره من علماء المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.